بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية، ولازال الحديث حول مقدمة الناظم. قال رحمه الله: إشارة من شيخنا الشهابي عالي الجناب مرشد الطلاب، عن الصفية أحمد بن الناشر حاوي المعالي والجمال الباهري، جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء. بعد أن ذكرنا في اللقاء الماضي أن الناظم نظم الجزء الأول من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وهو الجزء الذي عقده السيوطي للقواعد والضوابط الفقهية، بيّن هنا الناظم سبب تأليف هذا النظم وسبب الشروع في هذا النظم، فبين أن هذا النظم كان بإشارة من شيخه وهو أحمد بن عبد الرحمن الناشري، أحمد بن عبد الرحمن الناشري، حيث حثه على نظم هذه المنظومة كما سوف يذكر في التفاصيل. ووصفه هنا، قال: إشارة من شيخنا الشهابي. الشهاب إشارة إلى لقبه، فلقب الشيخ شهاب الدين، شهاب الدين، فأشار إلى لقبه. وقوله عالي الجناب أي رفيع الجناب، والجناب هو الجانب من الشيء والناحية، والمراد به رفيع القدر ورفيع المكانة والشأن. قال: مرشد الطلاب، أي الذي من صفاته إرشاد الطلاب إلى ما ينفعهم في أبواب العلم، لا سيما وأنه قد أرشد الناظم وعلمه. ثم قال: أعني الصفية أحمد بن الناشري، يعني أقصد بالوصف السابق في البيت السابق الشيخ الصفي، أي الذي اصطفاه واختاره الناظم لمحبته والتعلم على يديه. ووصفه أيضا بالثناء عليه، قال: حاوي المعالي. الحاوي هو الجامع، الذي جمع الخصال العالية، المعالي الخصال العالية. قال: والجمال الباهري، في بعض النسخ والكمال الباهري، أي الحسن الفائق البين. وأما في النسخ التي فيها الكمال، هنا تأتي مسألة: هل يجوز وصف الشخص بالكمال؟ فيه تفصيل. الكمال يطلق بإطلاقين: الإطلاق الأول هو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. الكمال المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهناك الكمال النسبي، الكمال النسبي، وهذا الذي يكون في البشر ويكون فيه نقص في بعض الجوانب لكن يوصف بالكمال النسبي، فهذا لا بأس من إطلاقه. ودليله الحديث في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. فهذا الحديث قوله كمل من الرجال يشير إلى جواز إطلاق لفظ الكمال، لكن باعتبار الكمال النسبي وليس الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق هو لله عز وجل. ثم دعا لشيخه فقال: جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء. وهذا من أدب الطالب مع الشيخ أن يدعو له، وبيان فضله في سبك هذه المنظومة. وهذا مثل ما أشرنا يعني من الأدب الذي يكون بين الطالب والشيخ ومشايخه الذين يستفيد منهم، ومن البر أن يدعو الإنسان لمشايخه. ثم قال: فإنه أمرني فيما غبر بنظم هذه القواعد الغرر، وقد رأى كراسة كتبتها من منحة الوهاب واستصحبتها. بيّن الناظم في هذه الأبيات متى شرع في هذا النظم والموقف الذي دله شيخه على الشروع في التأليف. فقال: فإنه الضمير يعود إلى شيخه الناشري، أنه أمره فيما غبر، غبر أي ما مضى من الزمان. قال: بنظم هذه القواعد الغرر، الغرر بمعنى البيضاء، وشبه هذه القواعد بالغرر لبيان حسنها وبهائها وجمالها، لأن القواعد هي التي تزين الفقه وتجمل الفقه. قال: وقد رأى كراسة كتبتها من منحة الوهاب واستصحبتها. لماذا طلب منه شيخه أن ينظم الأشباه والنظائر للسيوطي؟ لأنه رأى بيده كراسة جزء، وقد نظم منظومة منحة الوهاب بنظم تحرير تنقيح اللباب، حتى نعرف التسلسل. هناك كتاب اسمه اللباب لأبي الحسن المحاملي، لأبي الحسن المحاملي اسمه اللباب. هذا الكتاب اللباب اختصره أبو زرعة الرازي في كتاب تنقيح اللباب، تنقيح اللباب. ثم جاء زكريا الأنصاري واختصر التنقيح في تحرير تنقيح اللباب، يعني ثلاث مختصرات مبنية على بعضها البعض. فالناظم نظم تحرير تنقيح اللباب للأنصاري، مختصر مختصر المختصر نظمه. فرآه شيخه الناشري وقد نظم هذه المنظومة. قال: ولم أكن فرغت من نظامها، فحثني جدا على إتمامها، وقال لي: قواعد الفقه انضمي، ينفع بها الطلاب مولي النعم. يقول لما رأى نظمي للتحرير ولم أكن قد أكملت النظم، لكنه استحسن نظمه ورأى منه عذوبة وسلاسة، وهذه هبة يعطيها الله لمن يشاء أن يكون لديه ملكة النظم. يعني في أناس يكتبون الشعر فالشعر يجري على لسانهم، يسهل لهم الشعر ويعطون عذوبة في كتابة الشعر ويكتبونه بسهولة، ومنهم من يصعب عليهم ذلك. فلما رأى يعني جمال نظمه لكتاب التنقيح حثه على إكمال التنقيح، أن يكمل هذا النظم، وأيضا نبهه على أمر آخر وهو أن ينظم القواعد الفقهية. يعني لما رأى أن هذا الطالب لديه ملكة في النظم ووهبه الله هذه الموهبة، فحثه أن يبدأ في النظم ويكتب هذه المنظومة، فاستجاب له على التفصيل الذي يأتي. وهذا من يعني إجابة طلب المشايخ، كثير من المؤلفات يؤلفها نوابغ الطلاب استجابة لمشايخهم، كما فعل الإمام البخاري لما أشار إليه إسحاق بن راهويه في جمع الصحيح. قال بعد ذلك: فلم يساعدني القضاء والقدر بالسعي في مأموره على الأثر لكثرة الأشغال والعوائق بالنفس والعيال والعلائق، ثم أفقت فامتثلت أمره وخضت للدر النثير بحره. بين الناظم أنه حين حثه شيخه على نظم القواعد الفقهية لم يساعده القضاء والقدر على تلبية طلب شيخه على الفور. وهذه العبارة فلم يساعدني القضاء والقدر معها وقفة، وهي الأصل عدم استخدام هذه العبارة، لأن الذي يعين والذي يقدر هو الله سبحانه وتعالى، فتنسب الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، هو خالق الأفعال. ولكن في باب الشعر والأساليب اللغوية يحصل عندهم التوسع، يعني عندهم تجوز، يعني ممكن يأتي واحد ويقول هنا أن هذا من باب إقامة المضاف مقام المضاف إليه، وأصل الكلام فلم يساعدني قضاء الله وقدره، فيكون هناك تقدير. نعم يصح مثل هذا التقدير، لكن أصالة الأصل كما بين الشيخ محمد إبراهيم الشيخ وغيرهم أن الإنسان يجتنب مثل هذه العبارات، فلا يعطى الفعل للقضاء والقدر وكأن له مشيئة. قال: بالسعي في مأموره، أي أمره السابق. قال: على الأثر، الأثر يعني على الفور. ثم بين لماذا لم يستطع أن يعني يستجيب لمطلب شيخه على الفور، فقال: لكثرة الأشغال والعوائق، يعني الموانع التي عاقته عن القيام بهذا الأمر، وبين منها الانشغال بنفسه ومن يعول العيال والأهل والعلائق الأخرى كالعمل والتكسب. ومن ترجم للناظم ذكر أن الناظم رحمه الله بعد الزواج انقطع، أصابه نوع فتور في العلم، ثم بعد فترة رجع ونشط مرة أخرى في الكتابة. قال ثم أفقت، يعني وانتبه بعد ما أمره شيخه وتأخر. قال وخضت، أي دخلت للدر النثير بحره. الدر جمع درة، وهي اللؤلؤة العظيمة، والنثير أي المنثور، والمعنى أنه دخل كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي لاقتناص الدرر والفوائد والقواعد المتفرقة. والناظم لما نظم هذه المنظومة كم كان عمره؟ كان عمره 32 سنة لما نظم هذا النظم. قال وإن أكن لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء فضلا. ذكر أنه ليس أهل لتلبية هذا الطلب، وطلب من شيخه الدعاء له على سبيل التفضل منه. قال فمطلبي منه، يعني الضمير يعود إلى الشيخ، وهذا ملحظ مهم جدا، ملحظ مسلكي، وهو أهمية احتقار النفس وعدم الاعتداد بالنفس، وهذا مما يعني من علامات الإخلاص، من علامات الإخلاص أن يحتقر الإنسان نفسه ولا يعجب بها. ثم قال وأسأل الله تعالى فيها إعانة بحق يوفيها، وأن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل، وأن يدوم نفعها لي ولمن حصلها عني في كل زمن، فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب أحد رجاه. الناظم ختم هذه المقدمة بثلاث دعوات عظيمة. الأولى سؤال الله الإعانة على إتمامها وإكمالها، يوفيها أي يتمها ويكملها. وهنا سؤال الله بحقه يحتمل عدة أشياء، إما أن يريد إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الله الحق، أسأل الله الحق، أو يريد بحقوق الله التي استحقها لنفسه من صفاته كالجلال والعزة والعظمة، فيكون من باب التوسل بأسماء الله وصفاته. ويحتمل أيضا بحقه ما أحقه الله على نفسه تفضلا من إجابة السائلين، وهذا من باب التوسل بفعل الله عز وجل. فهو يحتمل يعني كل هذه المعاني. ثم الدعوة الثانية قال وأن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل، أي أن يكون نظمها من العمل الذي قصد به وجه الله، خالصا مما يبطل العمل أو يؤثر فيه كالرياء والسمعة ونحوها. وهذا أشار إليه بقوله خالصا من العلل، أي المنافية أو المبطلة للإخلاص، يعني مؤثرات وقوادح الإخلاص الرياء والسمعة. الدعوة الثالثة قال أن يدوم نفعها للناظم ولمن تلقاها عنه أو وقف عليها بعده. هذا يشمل ثلاثة دعوات بالنفع: نفعها للناظم، ونفعها للطلاب في زمن الناظم، ونفعها لمن يقف عليها بعد زمن الناظم أمثالكم ممن يطلع عليها ويقرأها ويستفيد منها. ودوام النفع يكون بأن تكون سبيلا لتثبيت العلم بهذه القواعد وضبط القواعد وحفظ القواعد. والذي شجع الناظم على هذه الدعوات العظيمة أن الله يجيب من سأله، ودليل هذا الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا شجع أن يدعو، فالله سبحانه وتعالى يستجيب ويؤمل من رجاه. ثم قال: وقد جعلتها على أبوابي وربي الملهم للصواب. مثل ما ذكرنا الناظم رتب هذه المنظومة فجاءت على ثلاثة أبواب: باب في القواعد الكبرى وهي خمسة قواعد، ثم باب في قواعد كلية يندرج تحتها صور جزئية، وذكر فيها 40 قاعدة، ثم باب في قواعد مختلف فيها وذكر فيها 20 قاعدة. إذن هي مقسمة إلى 3 أبواب: الباب الأول 5 قواعد الكبرى، الباب الثاني 40 قاعدة كلية تحتها جزئيات، الباب الثالث الأخير 20 قاعدة جزئية أو قواعد مختلف فيها، المجموع 65 قاعدة في هذه المنظومة. ثم قال بعد ذلك: الباب الأول في القواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. قال: الفقه مبني على قواعد 5 هي الأمور بالمقاصد، وبعدها اليقين لا يزال بالشك، فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسيرا، ثالثها فكن بها خبيرا، رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر، خامسها العادة قل محكمة، فهذه 5 جميعا محكمة، بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح، بل قال قد يرجع كله إلى أول جزئي هذه وقبلا. ذكر الناظم في هذه الأبيات القواعد التي يبنى عليها الفقه في جملته، وهذه تسمى القواعد الكبرى، القواعد الكبرى. وسميت القواعد الكبرى لكثرة القواعد المندرجة تحتها، يعني تحت كل قاعدة قواعد جزئية تندرج تحتها. وهذا الذكر على سبيل الإجمال، فالقاعدة الأولى أشار أنها قاعدة الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، والثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير، ثم قال رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر. الغرر هو الخطر، يعني ليس فيه خداع أو خطأ إذا عرف أن طالب العلم أن هذه القاعدة ضمن القواعد الكبرى. ليش ذكر هذا الكلام؟ للخلاف الموجود. فبعض العلماء ذهب إلى أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار داخلة في قاعدة المشقة تجلب التيسير. فيقول الناظم: لو الطالب عد هذه القاعدة قاعدة مستقلة فلا غرر في ذلك ولا تغرير في ذلك. ومع الإشارة إلى قول من أدخلها في قاعدة المشقة تجلب التيسير. الخامسة: قاعدة العادة محكمة. هذه القواعد قواعد يعني شهدت لها النصوص الكثيرة التي دلت عليها وتتابع العلماء على ذكرها. أول من نص على هذه القواعد الكلية هو حسين ابن محمد أبو علي المروزي، هذا في القرن الخامس. ونقل أن دعائم الفقه على أصل الشافعي 4 قواعد، فأشار إلى هذه القواعد ولم يذكر منها قاعدة النية، الأمور بمقاصدها. طبعا عد هذه القواعد 5، بعضهم جعلها 6 وبعضهم جعلها 5، واختلف في ضم بعضها البعض، مثل ما ذكرنا المشقة تجلب التيسير ولا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال. فالبعض من العلماء يقول أن قاعدة الضرر تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، والبعض العكس يقول أن قاعدة المشقة تجلب التيسير داخلة في قاعدة الضرر. ومن العلماء من رأى أن قاعدة الأمور بمقاصدها داخلة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك والضرر يزال. فهناك بعض الاختلافات، لكن استقر الأمر عند علماء القواعد الفقهية على أن القواعد الكبرى 5 قواعد. والعلماء يعني تكلموا على مسألة قاعدة الضرر وقاعدة المشقة تجلب التيسير، فقالوا أبرز فارق بينهم أن قاعدة المشقة تجلب التيسير تتعلق بالتخفيفات، تتعلق بالتخفيفات والرخص اللي أخذناها سابقا، أنواع الرخص. وأما قاعدة الضرر فهي تتعلق بالعدوان على الأنفس والأموال والحقوق وما يترتب عليه. ثم بعد ما أشار إلى أن القواعد الكبرى 5 مع الاختلاف في قاعدتي الضرر والمشقة، أشار إلى أن بعض العلماء قال ممكن كل القواعد الكبرى ترجع إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. كل القواعد الفقهية ترجع إلى هذه القاعدة وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد. وهذا يعني أول من ذكره العز بن عبد السلام كما ذكر عنه السبكي، فأرجع إلى هذا الأصل. وقال بل البعض أرجع القواعد الفقهية إلى جزء من هذه القاعدة وهي الجزء الأول. يعني إحنا هذه القاعدة اعتبار المصالح ودرء المفاسد، قال القواعد الفقهية كلها ترجع إلى اعتبار المصالح، اعتبار المصالح. يعني الشريعة تقوم على اعتبار المصالح. قال وقبل، أي وكان هذا القول مقبولا. إذن قال هنا بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. يعني بعض العلماء أرجع القواعد كلها أو الفقه كله إلى هذه القاعدة. وسبق أن ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وقال حتى لو أرجع إلى يعني الجزء بل قال قد يرجع كله إلى أول جزئي هذه وقبل. يعني من قال أن الدين أو الفقه كله يرجع إلى تحقيق المصالح أو اعتبار المصالح فقوله مقبول. لا شك أن الدين كله قائم على المصالح، وهذا يتيقنه المسلم. كل عباداتك كلها فيها مصلحة، صلاتك صيامك الحركات في الصلاة كلها فيها مصلحة، لكن المصلحة كما ذكر العلماء منوطة بوجود ماذا؟ النص. فمتى وجد النص سواء على جهة الأمر أو على جهة النهي فإن المصلحة موجودة. ولا يرجع إلى الذوق والهوى. يعني يأتي واحد ويقول أنا جربت هذا الأمر ووجدت فيه مصلحة، نقول لا، يفتح باب شر، باب البدع. فمناط المصالح هي النصوص الشرعية. ثم قال وإذا عرفت الخمسة بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل. لما أوضح الناظم القواعد الخمس الكبرى على سبيل الإجمال أراد ذكرها وتوضيحها على سبيل البيان والتفصيل، وهذا من منهج العلماء في التأصيل أنهم يذكرون أول شيء المسائل المجملة ثم يذكرونها مفصلة، لأنها أوقع في النفس وأقوى من جهة الضبط. قال القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. قال الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات. قالوا وذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فالجل بالفهم، وهي في السبعين بابا تدخل عن الإمام الشافعي ينقل. شرع المصنف بتفصيل القواعد الكبرى. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، وهذه من أهم القواعد وعظمها، وفيها تنبيه على قضية النية، ولذلك يبدأون بها، ولعل فيها تنبيه لنفسه وتنبيه للقارئ والدارس لهذه القواعد أن يعتني بالنية. وجر العلماء على هذا، فالبخاري بدأ كتابه بحديث النية، والنووي بدأ أربعينه بالنية، وكان العلماء يعني يشيرون إلى هذا. عبد الرحمن المهدي يقول ما ينبغي لأحد إذا صنف مصنفا إلا أن يبتدئ بحديث النية، وهذا من شدة عنايتهم بالنية. الأمور بمقاصدها، ما المقصود بالأمور بمقاصدها؟ الأمور بمعنى الشأن والحال. الأمر يطلق على الطلب ويطلق على الحال والشأن. هنا المقصود الحال والشأن. وبعض العلماء ذكر فائدة لطيفة فقالوا الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، والأمر بمعنى الحال والشأن يجمع على أمور. الأمر إذا جمع على الأمور فهو الحال والشأن، وأما إذا جمع على الأوامر فهو الطلب. والمراد بالمقاصد هنا النيات الصادرة من المكلف. والنية من أفضل التعاريف لها هي انبعاث القلب نحو العمل انبعاثا جازما، وهذا يشمل النية المحمودة والنية غير المحمودة، لكن لو أضفنا انبعاثا جازما تقربا إلى الله سوف يكون خاص بتعريف النية الحسنة المحمودة. فلا بد أن يكون هناك جزم انبعاثا جازما. العلماء يقولون إذا مال القلب من غير جزم فهو هم، فهو هم، وذكرنا مسألة النية والهم. وهذه القاعدة سبق أن أشرنا إليها، الإشارة فيها إلى أن الحكم على الأعمال يختلف باختلاف النيات، الحكم على الأعمال يختلف باختلاف النيات. وهذه القاعدة بهذه الصيغة عند المتأخرين، وعند المتقدمين يستخدمون نفس الصيغة الواردة في الحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب المتأخرين ليش تركوا لفظ الحديث وقالوا الأمور بمقاصدها؟ قالوا الأمور بمقاصدها أعم، يعني قالوا إنما الأعمال بالنيات قد يقال فقط في جانب الأعمال، لكن الأمور قالوا يدخل فيه العقائد والأعمال والأقوال فهو أعم، والمقاصد قالوا أيضا أعم من النيات. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق، ونسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.